الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله
عليكم السلام ورحمة الله
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
عليكم السلام ورحمة الله
اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأنه توجد فرقتان أيضا من الشكاكين ولكن بدرجة أخف. قلنا إحدى الطائفتين كانت تقول نحن وإدراكاتنا غيرنا وغير إدراكاتنا ليس بمتحقق. الطائفة الثانية عليكم السلام ورحمة الله قلنا رأت بأن القول نحن وإدراكاتنا يستلزم وجود أشياء خارجة كثيرة يلزم أن تكون متحققة وحقانية تكون، فلذلك حاولوا أن يقلصوا قليلا فقالوا أنا وإدراكاتي، فأنا موجود أنت لا، وإدراكاتي موجودة لكن إدراكاتك ما موجودة، هكذا قال. والسيد ناقشهم بالأمس بأنه أنتم حينما تقولون لنا إدراكات تعترفون أنه أنا وإدراكاتي أو نحن وإدراكاتنا، هاي الإدراكات يمكن أن تخطئ ولا بلي، فإذا يمكن أن تخطئ معنى ذلك أكو حقيقة خارجية وهاي إدراكاتنا يمكن أن تخطئ يمكن أن تصيب، وإلا إذا ما أكو حقيقة خارجية لا يمكن ذلك. هذا درس أمس درسنا اليوم من الأمس أو في الشرع. ولرب شخص يقول هؤلاء ليس قولهم من الصفصفة، ليسوا سوفسطائيين، قولهم ليس صفصفة. الصفصفة شنو هي؟ مغايرة الإدراك للخارج، مغايرة العلوم للخارج، هذا يقال له صفصفة. إذا علمي يغاير ما هو الموجود في الخارج، هم سوفسطائيين ايش يقولون؟ يقولون على أنه ذن الذي نعلم بها ما مطابقة للخارج، هذه كلها أوهام، أي مو علم، علم ما يحصل عندنا، كلها أوهام، هذه لا تطابق الخارج. هذا معنى الصفصفة. ولذلك هؤلاء قيل لهم بأنهم سوفسطائيون. فالخلاصة لرب شخص يقول هاتان الفرقتان الذي قلنا لهجتهم لهجة أخاف، قولهم ليس من الصفصفة، يعني هم لا يدعون بأن علومنا تغاير الخارج، وما يحصل لنا جزما أوهام، وإنما يريدون أن يقولوا من المحتمل أن علومنا، من المحتمل مو جزما، محتمل علومنا تغاير الخارج، وهذا أمر وجداني، فلعل بصرنا حينما نبصر الشيء فنبصر بشكلين، ولكن الشيء في الخارج هو بشكل آخر، لرب أو نسمع شيء عليكم السلام ورحمة الله والمسموع في الخارج شيء آخر. فهؤلاء يريدون أن يقولوا من المحتمل علومنا تغاير الخارج، بصرنا يغاير ما في الخارج، سمعنا يغاير ما، من المحتمل مو جزما. فإذا كان مقصودهم من المحتمل هذا أمر معقول، ولذلك ترى قالوا حديثا، رأي حديث أكو يقول الأشياء الأصوات الذي نسمعها إحنا نسمعها بصورة صوت، الأذن تسمعها بصورة صوت، لكن هي خارجا حقيقة ليست صوت، هذه ارتعاشات تصل، هاي ارتعاشات، الموجود في الخارج ارتعاشات، ولعله في التعبير الحديث يعبر عنه بالذبذبات، ذبذبة. فيقولون الذبذبات إذا كانت بين في الثانية الواحدة بين 20 إلى 20,000 ذبذبة في الثانية، فحينئذ تظهر هذه الذبذبات بصورة صوت للأذن، لكن هي في الواقع مو صوت هكذا، هي ذبذبات، لكن نتيجة اتصالها السريع تبدو للأذن وكأنها صوت. لكن قلت ايش وقت تسمعها الأذن بصورة صوت؟ إذا كانت بين 20 ذبذبة في الثانية إلى 20,000، فالأقل من 20 لا يسمع، والأكثر من 20,000 كذلك لا يسمع. وهكذا نفس الكلام قالوه في البصر قريب من ذلك. على أي حال، فالخلاصة إذن الأذن تسمع صوتا ولكن في الخارج وليس بصوت. فذول الناس ذو هؤلاء الطائفتان يبدون هذا يدعو أن من المحتمل إدراكاتنا إدغاير الخارج، ما يردون يقولون جزما حتى يصير صفصفة. مو صفصفة شنو هي؟ يعني معناه احنا ما نعلم بشيء، في الخارج هو بشكل موجود لكن احنا نعلم خطأان، علمنا مغاير لما في الخارج، هذا صفصفة. هؤلاء ما يردون يقولون بأنه حلومنا تغاير الخارج جزما، يقولون احتماله، وهذا في الأمر معقول بل هو ثابت في البصر. في السمع قلت على أنه إذني تسمع شيء بصورة صوت، لكن هو في الخارج ليس بصوت، مجموعة ذبذبات ارتعاشات. فإذا على هذا الأساس إذا كان هذا مقصودهم هذا صحيح ولا بأس به. لرب قائل هكذا يقول دفاعا عن هؤلاء أو عن هاتين الطائفتين. السيد رضوان الله عليه في مقام الجواب يقول، يجيب تقريبا بجوابين لعلكم. الجواب الأول أنه إذا إدراكاتنا ما تكشف عن الخارج، من المحتمل اتبتوا من المحتمل ما تكشف عن الخارج، ما تطابق الخارج، ومن أين علمنا أن هناك حقائق خارجية إدراكاتنا من المحتمل لا تطابق تلك الحقائق الخارجية؟ أكرر، خلاص الجواب الأول، إذا إدراكاتنا من المحتمل ما تطابق الخارج، ومن أين علمنا بأن في الخارج أكو حقائق مثل من أكو حقائق مثل ارتعاشات، أكو ذبذبات، واقعا هي ذبذبات ولكن الأذن تسمعها بصورة صوت، هذا منين علمنا؟ إذا إدراكاتنا ما تطابق الخارج كم منين افتهمنا هيك شيء؟ سيكون هذا العالم الذي في المختبر في الكذا، إذا إدراكاته ما تطابق الخارج ما تكشف من المحتمل ما تكشف، شلون يصدر لنا قانون؟ شو يقول؟ الصوت في الخارج ما هو إلا مجموعة ذبذبات، وهذا منين طلعها؟ إذا غير بالإدراكات ولا أدرك ذلك الشيء؟ إذا الإدراكات لا تكشف عن الخارج من المحتمل لا تطابق، ومن أين علم ذلك؟ فإذا على هذا الأساس لا يمكن أن نقول بأن إدراكاتنا لا تطابق، كل إدراك من الإدراكات يحتمل أن لا يطابق، كل إدراك من الإدراكات يحتمل ألا، ما نقدر نقول يحتمل ألا يطابق الخارج. إذا هيك صار البناء، إذا بعد ما نقدر نقول أكو في الخارج حقائق وإدراكاتنا يحتمل أن ما تطابق. من قال أنه وجه حقائق أكو؟ بواسطة الإدراكات استكشفنا ذلك الشيء. هذا هو الرد الأول. والرد الثاني يقول قدس سره، أنت قلت هؤلاء قولهم ليس صفصبة لأنهم لا يقولون جزما علومنا لا تغاير الخارج، وإنما يقولون من المحتمل. قلت هذا أيضا الجواب الثاني، قلت هذا أيضا صفصبة. صفصبة هي شنو معناها؟ مو إلا يكون جزما علومنا تغاير الخارج، ستغاير سواء احتمالا أو تغاير ماذا؟ جزما. الصفصفة ما محصورة إلا نقول علومنا جزما تغاير الخارج. بل أكثر نقدر نقول، هذا فرد شيء لطيف التفت للسيد، يقول إذا ردنا نقول علومنا من المحتمل اتغاير الخارج، فيرد على نفس قولنا هذا الذي قلناه سالان. ايش قلت انا سالان؟ علومنا من المحتمل ان تغاير الخارج، هذا قانون انا اعطيته. هذا القانون بنفسه ما يحتمل ان يغاير ماذا؟ هو باطل، يحتمل ان يغاير ماذا؟ الخارج. فاذا صار البناء نقول علومنا من المحتمل ان تغاير الخارج، من جملة علومنا شنو؟ هو هذا. فهذا يمكن ان يغاير الخارج، يعني صار بناءة الحكاية الذي تحكيها يحتمل ماذا؟ هي نفسها القانون الذي تبطي، وهو ان علومنا يحتمل تغاير الخارج، يضرب نفسه بنفسه، يرد نفسه بنفسه. خلص هذا الذي افاد السيد، أفهم سره حتى أطبق العبارة. يقول قدس سره: لربما يدافع عن هاتين الطائفتين اللتين ذكرناهما بالأمس، فيقال بأنهم ليسوا من السوفسطائيين والشكاكين. قولهم ليس من السفسطة في شيء، هم لا يريدون أن يقولوا بأن علومنا جزما تغاير الخارج. حينما قالوا نحن وإدراكاتنا، ما يردون يقولون على أنه أو أنا وإدراكاتي، ما يردون يقولون على أن الإدراكات، إدراكات الغير مثلا، لا تغاير ما تغاير الخارج جزما. يردون يقولون على أنه من المحتمل أن تغاير الخارج. فإذا كان قصدهم هذا، هذا ليس من الصفصفة، هذا أمر صدق. كل علم من المحتمل يغاير الخارج كما قالوا ذلك في من؟ في الصوت المسموع وفي المبصر المرئي، وهو في الخارج ليس بصورة صوت، أي في السمع، وفي الخارج ليس بصورة هذا اللون أو هذا الضوء المعين الذي أشوفه، وإنما هو بشكل آخر ارتعاشات. فهكذا قالوا. إذن من الممكن علومنا، كل علمنا من تأخذ، كل إدراك من المحتمل أن يغاير الخارج. يرد ذلك السيد بردين. الرد الأول يقول إذا علومنا يمكن أن لا تكشف عن الخارج، ومن قال أنه في الخارج أكو حقائق علمنا يمكن أن لا يكشف عنها غير بواسطة علومنا؟ قلنا على أنه أكو في الخارج شيء، فإذا علومنا صار يحتمل لا تطابق الخارج، إذن ما نقدر نقول في الخارج أكو أشياء وحقائق يمكن علومنا أن نصيبها. والرد الثاني أن يقال على أنه هذا قولهم عينا وسفسطة، لأن السفسطة شو معنى؟ أن العلم يمكن يجزما ويمكن أن يغير الخارج، مو إلا جزما. بل هذا القانون لو أردنا أن نأخذ به يضرب نفسه بنفسه كما بينت، أطبق العبارة. يقول: وربما قيل إن قول هؤلاء ليس من السفسطة في شيء. قول هؤلاء يعني الطائفتين، وكلهم الطائفتين والذي قبلهم، لعله كلهم قصده، مو بس الطائفتين، ما بو داعي لارجاع الى طائفتين، كلهم ذول ذول ليسوا سوفسطائيين، لا يريدون ان يقولوا بان علومنا جزما لا تغاير الخارج. ليس من السفسطه في شيء، يعني ابدا السفسطه قلت مغايره العلم للخارج، بل المراد ان من المحتمل الا تنطبق الصور الظاهره للحواس، ما يظهر للحواس، ها، للسمع، للبصر، للذوق، لغير ذلك. هذه الصور التي نحصلها بواسطة الحواس من المحتمل أن نطابق الخارج، هذا يريدون يقولون. أن لا تنطبق الصور التي تظهر للحواس وبواسطة الحواس ظهر، مثل ما أراه ظهر هذا لحاسة البصر، ما أسمعه هذا ظهر لحاسة السمع. يمكن أن لا تنطبق هذه الصور بعينها، يمكن هذه الصور بعينها لا تنطبق على الأمور الخارجية بما لها هذه الأمور الخارجية من الحقيقة، يعني ما تطابقها، ممكن ما تطابقها. كما قيل إن الصوت بما له من الهوية الظاهرة، الهوية عن الحقيقة، بما له من الحقيقة الظاهرة على السمع، الحقيقة الظاهرة على السمع أنه صوت، فالأمر متصل، ليس له وجود في الخارج، في خارجه، يعني في خارج السمع. بل السمع في الحقيقة وفي الخارج يكون مجموعة ارتعاشات، بل السمع إذا اتصل بالارتعاش
الذي قلت في التعبير الحديث لعله يعبر عن هذه الارتعاشات بالذبذبات. بل السمع إذا اتصل بالارتعاش بعدد كذا، قلت بين 20 إلى 20 ألف ذبذبة في الثانية الواحدة، أقل من 20 لا يسمع، أكثر من 20 ألف هم لا يسمع. ظهر في السمع، هذه الذبذبات تظهر في السمع في صورة الصوت. وهكذا يقال وين في البصر، يقولون على أنه في الخارج أكو مجموعة ارتعاشات بين 350 تريليون إلى 700 تريليون. فالأقل من 350 تريليون لا يرى، والأكثر من 700 تريليون أيضا لا يرى. فالحقيقة أنه في الخارج أكو هذه الارتعاشات ما بين هذين الحدين، 350 تريليون إلى 700 تريليون.
التعبير اختلف، ولا مع الارتعاش ويا الصوت، يعني أن في وجود خارجي موجود، بس سواء نسميه ارتعاش أو نسميه صوت.
إيه صح.
أنا في الصورة الثانية يعني.
لا هذا شايف دول أهل الغرشة يفرون شنو هذه. فأنت لما تشوفه شلون تشوفه دائرة، خصوصا إذا قام يفرها بالأخير كلش قوي، لكن هي في الحقيقة ماذا؟ ما أكو دائرة، لكن نتيجة السرعة يظهر هنا. نريد نقول في الحقيقة أشياء منفصلة.
نتيجة السرعة شيء خيالي يسوي.
هذا ما تجي. هذا ما تجي. هذا ما تجي بأن الدعاء. فهذا لا.
مسألة خيالية.
إيه لا، بس نقول هذا يعني هي هاي الذبذبات مو أمر متصل واحد كما نسمعه ماذا الآن. هي أمور ماذا منفصلة. لكن نتيجة ماذا الاتصال الذي السريع الذي موجود فيما بينها يخيل للسمع أنها بصورة أمر متصل هو الصوت. على أي حال، وحقيقة المبصر، الشيء المبصر في خارج البصر حقيقة شنو هو؟ ارتعاش بعدد كذا، قلت من 350 تريليون يقولون إلى 700 تريليون، والأزيد والأقل لا يرى، قلت. خب، وهل يصبني ظهر في البصر في صورة الضوء، العفو، إذا بلغ عدد الارتعاش كذا ارتعاشان بين 350 إلى 700 ظهر في البصر في صورة الضوء أو في صورة اللون، مثلا أراه ضوءا أراه لونا، ولكنه في الحقيقة ليس كما أراه. إذن فالحواس التي هي مبادئ الإدراك، مبادئ عن منشأ، مبدأ عن منشأ هذه الحواس، العين، السامع، الكذا، الذي هي مناشئ للإدراك، أنا كيف أدرك من نتيجة البصر، نتيجة السامع، لا تكشف هذه الحواس عما وراءها من الحقائق. يعني هذا السامع لا يكشف لي عما هو موجود خارج السامع. ما هو موجود خارج السامع ارتعاشات، لكن في السمع يأتي ماذا؟ صوت. فالأذن لا تكشف عما هو الموجود في الخارج، بناها الموجود في الخارج هو صوت، مع أنه في الخارج ما موجود صوت. فبل لا تكشف عما وراءها من الحقائق، وسائر الإدراكات منتهية إلى الحواس. يقول فهكذا الحواس نفسها ما تكشف عما موجود في الخارج، وعلومنا الأخرى الذي ما ناشئ من الحواس مباشرة، الذي ما ناشئ مباشرة بالتالي ماذا تعتمد علينا؟ يعني تنتهي إلى الحواس بصورة مباشرة، فالشيء يوم محسوس مباشرة، يوم مباشرة ماذا يعتمد على، يوم يعتمد على أمر محسوس، وإن كان هو ابتداء ليس مبدأه الحس. فإذا صار الأمر كذلك علومنا يو أنه تحصل من الحس، أرى الشيء مباشرة، يو على أنه منتهي المن إلى الحس، والحس قلنا يمكن أن لا يطابق الخارج، فإذا كل علومنا يمكن أن لا تطابق الخارج، نتيجة هيك راح يصير. وفيه ردان، الرد الأول هذا أنه إذا إدراكاتنا يمكن لا تشبع عن الخارج، فمن قال في الخارج أكو حقائق وهذه إدراكاتنا يمكن أن نطابقها؟ منين افتهمنا؟ شلون افتهمنا على أنه في الخارج أكو ارتعاش وللسمع يظهر بصورة صوت؟ وفيه أن الإدراكات إذا فرضت غير كاشفة عما وراءها، وراء قلت الغير، يعني إذا ما تكشف عن غيرها يعني عما هو الخارج، فمن أين علم أن هناك حقائق وراء الإدراك، يعني غير الإدراك؟ لا يكشف عنها الإدراك. أكو حقائق والإدراك يمكن أن لا يكشف عنها. منين نفهم إيش أكو حقائق؟ ثم من أدرك أن حقيقة الصوت، وبالتالي هيك يقول بتعبير آخر، هذا توضيح ترى زائد بعد مو رد جديد. ثم من أدرك أن حقيقة الصوت في خارج السمع ارتعاش بعد الكلام. منين نفهم إذا علومنا مطابق الخارج؟ منين نفهم على أنه في الخارج ارتعاشات موجودة؟ وحقيقة المبصر في خارج البصر ارتعاش بعد الكلام. منين نفهم؟ وهل يصل الإنسان إلى الصواب، يعني إلى الحقيقة، إلى الحقيقة الذي قد تخطئ فيها الحقيقة الحواس، هل يصل الإنسان إلا من طريق الإدراك؟ غير من طريق الإدراك؟ نعم، لا يصل إلا من طريق الإدراك. فإذا أردت تقولون إدراك يمكن أن يغير خارج، إذن شلون توصلنا إلى هذه الحقائق وأنه أكو حقائق ولا يصل إليها الإدراك؟
من وسائل الحديثة مثلا، بالآلات اللي وصلنا إلى
نفس الشيء. لا،
وسائل مباشرة نفس الحواس ما قلنا أنه
صحيح. محفوظ السلامة، إذا صار البناء على أنه هذه الآلات الحديثة تجيب فرد واحد الذي يديرها أعمى وليس له عقل، ليس له عقل، أعمى وما له عقل، يدرك وما يدرك. إذا تبين ماذا؟ المسألة مربوطة وين؟ حواس إلها المدخلية. جهاز الحديث واحدة شنو شيفي؟ إذا ما أشغل عيني وما أشغل عقلي إدراكاتي، بالتالي حينئذ لا يفيد الجهاز الحديث بنفسه ولا يكشف من دون، ولا للمجنون لماذا لا يكشف؟ وبعد ذلك كله، يعني ويرد بعد ذلك كله، ويرد بعد ذلك كله، هذا الجواب الثاني، أنه هذا هو نفس صفصطة لما نقول يحتمل إدراكاتنا. صفصطة معناه أنه يوجز، من لا يطالق يوم احتمله. وبعد ذلك كله يرد، يعني يرد بعد ذلك كله ماذا يرد؟ تجويز أن لا ينطبق مطلق الإدراك. أنتوا لما جوزتوا وقلتوا من المحتمل أن لا ينطبق مطلق الإدراك على ما وراءه، ما وراء الإدراك عن الخارج، لا يحتمل هذا إلا صفصطة. هو هذا صفصطة، بعد شنو هذا صفصطة؟ مو إلا يكون مغايرة حقيقية جزمية، مغايرة ولا احتمالية. حتى أن قولنا يجوز، يقول نفس هذا قولكم، قانونكم، يا قانونكم يجوز ألا ينطبق شيء من إدراكاتنا على الخارج، نفس هذا القانون هو يمكن هم يرد نفسه بنفسه، يمكن أن لا يطابق الخارج، أي هذا القانون لا يؤمن. حتى هذا قولنا، هذا قانوننا، لا يؤمن، يعني من المحتمل على رأيكم يرد نفسه بنفسه، يحتمل ألا يكشف بحسب مفاهيم مفرداته وبحسب التصديق الذي فيه، يمكن أن لا يكشف ماذا عن شيء عن الخارج، لا يكشف فيه. يكون لا غير مطابق ماذا لشيئين. الفصل التاسع، محصل هذا الفصل الجديد هو أن العلم يقسمونه إلى حقيقي وإلى اعتباري، علم حقيقي وعلم. شنو الفرق بين الحقيقي والاعتباري؟ إذا كان المفهوم مرة يمكن يوجد في الذهن ومرة يمكن يوجد في الخارج، هذا يسمى حقيقي. مثل ما مثلا الإنسان، الإنسان ما هو الإنسان؟ حيوان ناطق. هذا حيوان ناطق، هالمفهوم يمكن أن يوجد في الخارج فتترتب عليه يا آثار، أنه يأكل، يشرب، ينام، يلعب وغير ذلك. ويمكن أن يوجد هذا المفهوم وين؟ في الذهن. الآن أتصور مفهوم الحيوان الناطق، فلا تترتب عليه هذه الآثار. إذن هذا مفهوم واحد، مفهوم الحيوان الناطق الذي هو مفهوم للإنسان، مرة أمكن أن يوجد في الذهن ومرة أمكن أن يوجد وين؟ في الخارج. هذا يعبر عنه بالعلم الحقيقي. أقول يمكن أن واحد من عندكم يقول شيخنا وهي ليش تطول التهج، يقول الماهية هذا، لأن الإنسان ماهية شنو؟ حيوان ناطق. هذه الماهية مرة توجد في الذهن أنت ترتب عليها آثار خاصة، ومرة توجد في الخارج فتترتب عليها آثار. فبدال ما تقول مفهوم يوجد مرة في الذهن مرة في الخارج ويسمى علم حقيقي، عبر عن الماهية. بلي الجواب صدق، صدق كما تقول. العلم الحقيقي هو عبارة عن الماهية، ماهية كل شيء. الإنسان ماهيته شنو؟ حيوان ناطق. الفرس شنو ماهيته؟ حيوان صاهر. فلان شنو ماهيته؟ النار شنو ماهيته؟ ما أدري كذا. هذه الحقائق، هاي المفاهيم مرة توجد في الذهن ما تترتب عليها الآثار، مرة توجد في الخارج تترتب عليها الآثار. هذه يقال لها علم حقيقي، هذه يعبر عنه بالماهية، هذا يعبر عنه بالحقيقة. والحقيقة حقيقة الإنسان شنو؟ حيوان ناطق. فحقيقة ماهية علم حقيقي كلها نفس الشيء. طب هذا العلم الحقيقي افتهمنا. العلم الاعتباري شنو؟ هو ذلك المفهوم الذي لا يوجد مرة في الذهن مرة في الخارج. كيف؟ إذا كيف إذا لا يوجد مرة في الذهن مرة في الخارج؟ إذا يعني ماذا؟ ها يعني هيك شايف أقوله. إما أن يوجد في الخارج فقط وفقط وفقط، وإما أن يوجد في الذهن فقط وفقط. لا يوجد مرة خارجا مرة ذهنا، لا يو ذهنا فقط لو خارجا فقط. هذا يسمونه علم اعتباري. مثل من؟ مثل مفهوم الوجود. مفهوم الوجود، الوجود هذا المفهوم لا يوجد إلا وين؟ في الخارج. وأما في الذهن فلا يوجد، إذ لو وجد في الذهن لكان ماذا؟ الوجود الخارجي لكان ماذا؟ لكان ذهنيا، لكان أمرا ذهنيا. فليس للوجود وجودان، الوجود ليس له، الإنسان له وجودان مرة في الذهن مرة في الخارج. أما الوجود لا يوجد، مصداقه منحصر في الخارج، في الذهن ما يصير. وإلا إذا لم يكن وجود، وفي التناقض يصير. إذا هو وجود لازم أن لا يوجد في الذهن. طبيعة قصد من الوجود، الوجود الخارجي مقابل الذهن، هذا المقصود. فإذا افترضنا وجود لازم أن لا يوجد في الذهن، إذ لو وجد في الذهن إذا لما كان وجودا، قل في الفرض يصير. فإذا فقط وفقط هو موجود ماذا؟ مصداقه منحصر وين؟ بالخارج. أما في الذهن ما يصير. وبعض مرات لا، المفهوم يوجد في الذهن فقط لا في الخارج. مثل ما؟ مثل كلي، نوع، جنس وغير ذلك من هاي المفاهيم. هاي لا توجد في الخارج، كلي لا يوجد في الخارج، نوع لا يوجد في الخارج، جنس لا يوجد في الخارج. هذه معاني ذهنية يا أخي، لا توجد إلا في الذهن، موطنها الذهن فقط، ليس لها موطنان، موطن ذهني وموطن خارجي. على أي حال هذا القبيل يعبر عنه ماذا؟ بالعلم الاعتباري. وفرق هذا العلم الاعتباري عن العلم الحقيقي، أكو فرق بيناتهم ظهر من خلال ما بينا. الفرق شنو هو هذا؟ أن العلم الحقيقي عبائي، عبارة عن حقيقة الشيء، مثل حيوان ناطق، عبارة عن حقيقة الإنسان، ماهية الإنسان. أصلا يدخل في تكوين الإنسان، هو ماهية الإنسان وهذا. فالعلم الحقيقي يدخل في حقائق الأشياء ويكون مأخوذا في حقيقة الأشياء. ولذلك أقول الإنسان شنو؟ شوف في حقيقة شنو؟ حيوان ناطق. فالعلم الحقيقي يعني الماهية يكون مأخوذ في حقيقة الأشياء، في حد الشيء. وأما العلم الاعتباري فيحمل على الأشياء لكن لا يكون مأخوذا في حقائقها. مثلا تقول الإنسان موجود أو الإنسان كلي، كلي أو موجود حملنا عليه من على الإنسان، مثل ما نحمل عليه حيوان ناطق. لكن الحيوان الناطق دخيل في حقيقة من؟ الإنسان. أما موجود هذا الذي هو علم اعتباري، أو كليون الذي هم عليهم اعتباري، حملناه على الإنسان ولكنه ليس بدخيل في ماهيته وحقيقته. إذن اتضح، قاعد أكرر ترى حتى أفارس حتى أطبق العبارة. إذن الخلاصة، العلم الحقيقي عبارة عن ذلك المفهوم الذي مرة يوجد في ذهن مرة في الخارج، والذي هو عبارة أخرى عن من عن الماهية. وقلت هذا يكون دخيلا في حقائق أشياء، أصلا هو حقيقة الأشياء، لا أقول دخيل في حقيقة الأشياء، هو حقيقة الشيء، هو ماهية الشيء. فماهية كل شيء مرة توجد في الذهن مرة توجد في الخارج، هذا يقال له مفهوم علم حقيقي. وأما إذا فرض أنه لا يوجد مرة في الذهن مرة في الخارج، بل إما في الخارج فقط وإما في الذهن فقط، هذا يقال له اعتباري. وهذا لا يكون دخيلا في حقيقة الشيء، ولذلك لا يؤخذ في حقائق الأشياء في تعريف. لما أقول لك الإنسان ما هو، ما لك حق شو تقول، ما لك حق أن تقول علم الاعتباري، ما لك حق تأخذ التعريف، ما له معنى تقول الإنسان ما هو موجود. لا غلط، كلي غلط، لأن كلي موجود ليس هو حقيقة الشيء، لا يؤخذ في حقيقة الشيء، بل يكون تقول ماذا، حيوان ناطق. بقى فرد شيء كل الصغير، وهو قد واحد يقول هذا لماذا سمي علم اعتباري وذاك حقيقي. قلت هذا سمي اعتباري لأن الذهن يبتكر ويخترع بنوع من العناية والتأمل، يبتكر هذه المفاهيم هاي الأمور، وإلا هي ليست ثابتة حقيقة. كليون، جنسون، نوعون، هذا الذهن يبتكر، فلذلك سميت مفاهيم اعتبارية، علوم اعتبارية، لأن الذهن يبتكر يعتبر. أما تلك لا، حيوان ناطق مو الذهن ماذا يخترع، إنسان هو حيوان ناطق، سواء أكو ذهن أو ما أكو ذهن، بالتالي الإنسان حقيقة هو ماذا، حيوان ناطق، بل قد الذهن يتوصل إلى هالشيء أو ما يتوصل، لكن بالتالي هو ماذا، موجود. وهذا بخلاف الكلية والنوعية وغير ذلك، هذه مفاهيم الذهن ماذا يبتكرها، لذلك سميت علوم اعتبارية. وينقسم، أطبق العبارة، وينقسم العلم الحصولي إلى حقيقي واعتباري. قلنا العلم الحصولي كم مرة بينا الصورة الحاصلة في الذهن للأشياء يقال لها علم حصولي. فالأشياء إذا لم تحضر بأنفسها، حضرت بصورها تلك الصورة الحاضرة، يقال لها علم حصولي، في مقابل حضور نفس الشيء الذي قلنا يسمونه حضوري. وينقسم العلم الحصولي، يعني الصورة الحاصلة في الذهن للأشياء، ينقسم تلك الصورة إلى حقيقي واعتباري. كيف؟ والحقيقي هو المفهوم الذي يوجد تارة بوجود خارجي ومرة بوجود ذهني، مثل حيوان ناطق. والحقيقي هو المفهوم، قل الماهية، هي ماهية قلنا المفهوم بعد، هو المفهوم الذي يوجد تارة بوجود خارجي فيترتب عليه آثاره، يعني آثار وجود الخارجي، وتارة بوجود ذهني لا يترتب عليه آثاره، هذا يسمونه علم حقيقي. وهذا هو الماهية، هذا المفهوم هو الماهية بعد، ماهية كل شيء مرة توجد في الذهن ما يترتب عليه آثار، مرة في الخارج يترتب عليه، هي علم حقيقي. والاعتبار شنو هو؟ ما كان بخلاف ذلك. يعني شنو ما كان بخلاف ذلك؟ يعني ما كان بخلاف الحقيقي، يعني ليس تارة يوجد في الذهن وتارة يوجد في الخارج، تجنوا إما فقط في الخارج مصداقيته فقط منحصرة بالخارج، حيثية مصداقه فقط هي الخارج، وإما ماذا، لا، حيثية مصداقه فقط الذهن. لذلك يقول والاعتبار ما كان بخلاف ذلك، وهو على قسم هذا الاعتبار، مرة فقط ذهني ومرة فقط خارجي. وهو هذا الاعتباري، إما من المفاهيم التي حيثية مصداقها حيثية أنه في الخارج، مصداق يعني فقط في الخارج منحصر بالخارج، مثل ما قلنا كالوجود، الوجود مصداقه منحصر بالخارج، لا يكون في الذهن، وإلا يلزم الوجود يكون حينئذ غير وجود. هيك بعد بالتالي راح يصير.
لكن المفهوم غير المصداق.
لا، قصدي على أنه ماذا؟ الوجود مصداقه، إيه؟ قصدي يعني ماذا؟ مصداق المدار على هكذا. مصداقه وين موجود؟ بخلاف ذاك حيوان الناظر. مصداقه مرة في الذهن مرة في الخارج. أما هذا مصداقه يو فقط في الخارج، مصداق الوجود لو فقط في الخارج. وبينما ذاك مثلا الكلي مصداقه فقط ماذا؟ في الذهن. أما مصداق الحيوان الناطق مرة في الذهن مرة في الخارج، هذا المقصود. إيه، فالمدار على المصداق مو على المفهوم. لا، مصداق ذلك المفهوم مرة فقط في الخارج، مرة فقط في الذهن، مرة في الذهن وفي الخارج، هذا هو المقصود. بل لذلك هو يقول التي حيثية ماذا؟ مصداقها. هذا الناظر حيثية أنه في الخارج كالوجود وصفاته الحقيقية، يعني الصفات الحقيقية للوجود مثل من؟ كالوحدة والفعلية، هاي كلها مصداقها ماذا؟ الوحدة. بل كلها تكون أمور مصداقها منحصر بالخارج، فلا يدخل الذهن وإلا لانقلب، يعني راح يصير الخارج ماذا؟ ذهني، والذهن خارجي. وإما لا يكون المفهوم مصداقها منحصر في الذهن. وإما من المفاهيم التي حيثية مصداقها حيثية أنه في الذهن، يعني موجود فقط هذا في الذهن، مثل ما كمفهوم الكلي والجنس والنوع، مصادق الكلي والجنس والنوع فلا يوجد في الخارج، وإلا لانقلب، يعني لانقلب الكلي غير كلي صار، والجنس غير جنس، وهكذا. وهذه المفاهيم لماذا سميت قلت اعتبارية؟ لماذا سميت اعتبارية؟ قاعد يجاوب يقول إنما يعملها الذهن بنوع من التعمل، التعمل يعني إعمال العناية، فلذلك سميت هذه مفاهيم اعتبارية ليست حقيقية، لأن الذهن يبتكرها. ويوقعها على مصادقها، يقول بعد ما يبتكرها يحملها على مصادق، فيقول الإنسان كلي، الإنسان موجود، لكن لمن يحملها على مصادقها أكو فرق بين حمل الكل على الإنسان وبين حمل شنو قلنا الحيوان الناطق شنو الذي هو علم حقيقة على الإنسان، ذاك دخيل في الحقيقة، هذا ليس بدخيل في الحقيقة. ولذلك هناك حينما أقول إنسان ما هو حقيقة، الكل حيوان ناطق، أما هنا ليس دخيل في الحقيقة. لما أقول لك إنسان ما هو، ما تقول لي موجود أو كلي، بل يحمل لكن لا من باب أنه دخيل في الحقيقة. ولذلك شوف شو يقول، لكن لا كوقوع الماهية وحملها على أفرادها بحيث تؤخذ في حدها، الحد يعني الحقيقة، في حدها يعني في حد الأفراد، لا ليس كذلك، يعني هذه المفاهيم أفرض تحمل، لكن لا من باب أنه ماذا؟ من باب حمل الماهية، مثل ماهية يعني من باب حمل الحيوان الناطق على الإنسان، حيث أن الحيوان الناطق ماهية للإنسان ودخيل في حقيقته. أما هذه المفاهيم ليست كذلك. ومما تقدم يظهر أولا، سيقول أمور ثلاثة تظهر من خلال ما ذكرنا. الأمر الأول الذي يظهر من خلال ما ذكرنا هذا، أنه إذا وجدت مفهوما يحمل على الواجب وعلى الممكن، يعني على الله وعلى غيره من ممكنات، مثل ما نقول الله حي وأنا حي، نحمل الحياة ماذا؟ على الثنية. فإذا وجدنا مفهوما يحمل على الواجب وعلى الممكن فافهم وتوجه إلى أن ذلك المفهوم علم حقيقي وعلم اعتباري. مناسب شيء يصير؟ يقول مناسب أن يكون اعتباري. لماذا؟ إذ لو كان حقيقي قلنا العلم الحقيقي عبارة عن الماهية، والله عز وجل ليست له ماهية غير وجوده، انتهى الأمر الأول. خلاص، إذا وجدت مفهوما يحمل على الثنية على الواجب وعلى الممكن فافهم أن ذلك المفهوم علم اعتباري لا حقيقي. إذ لو كان علم حقيقي قلنا العلم الحقيقي ليش السر، عبارة عن الماهية الدخيلة في الشيء. فلو كان ذلك المفهوم الذي يحمل على الواجب علم حقيقي يعني كان ماهية، فالله عز وجل يلزم أن يكون له ماهية غير وجوده إلى غير الماهية. والله عز وجل ماهيته ماذا؟ عين وجوده، ما إلى ماهية أخرى غير وجود. بل الممكن إيه، لكن الله عز وجل ليس له غير الوجود. لذلك يقول ومما تقدم يظهر أولا ما أن ما كان من المفاهيم محمولا على الواجب والممكن معا كالوجود وكالحياة فهو اعتباري. ليش؟ وإلا لكان الواجب ذا ماهية تعالى عن ذلك. والله منزه متعالي يعني منزه عن ذلك يعني عن الماهية وفقط وجود. وثانيا إنما كان منها محمولا، يقول وإذا وجدت مفهوما يحمل على مقولتين فافهم أنه اعتباري أيضا مثل الحركة تحمل على مقولتين، على الكم وعلى الكيف وعلى الجوهر وعلى الأين، على أكثر من مقولة يحمل. حركة تحمل الكم فيه حركة، حركة كمية، حركة كيفية، الكم فيه حركة. أنا مثل أنمو أصير طويل، الكيف مثل اللون فيه حركة، لون خفيف بعدين يصير شديد اللون، هاي حركة. فالحركة تحمل على عدة مقولات، على الكم وعلى الكيف وعلى الأين. كم مقولة الذي المشهور قلنا يقولون أربع مقولات يقع عليها الحركة، وبعدين ماذا صدر المتألهين ومن بعد أضافوا قالوا لا في أكثر من أربعة موجود، حتى في الجوهر موجود على أي حال. فالمقصود إذا وجدنا مفهوم يحمل على أكثر من مقولة فافهم أن ذلك المفهوم ماذا؟ أمر اعتباري. ليش؟ لأن لو كان أمرا حقيقيا فراح شي يصير، فراح يصير بالتالي أن الحركة حقيقة متحدة ويا من، يعني إذا صار الحركة مفهوم حقيقي يعني هي حقيقة، ما هي متحدة ويا من، بما أنها تحمل على الكم وعلى الكيف يعني متحدة ويا من راح يصير ويا الكم ويا الكيف، يعني الحركة مرة كم ومرة كيف ومعلوم. هذه أجناس عالية، المقولات أجناس عالية، يعني بعبارة أخرى ماذا؟ الكم جنس والكيف جنس والأين جنس، ولا يمكن للشيء الواحد أن يكون له جنسان. فلو كانت الحركة هذا أيضا اعتباري، هذا أمس كل بينا، ثم قلنا يتبين بما تقدم أمور، اذكرنا أمرين بقي الأمر الثالث وهو الأخير. هذا الأمر الثالث مضمون هذا أن المفاهيم الاعتبارية هذه لا حد لها ولا تقع في حد، يعني لا أكثر الشيء ماذا يكون حد لها. وإحنا ندرك الحد شنو هو، رينا بالمنطق يترتب من الجنس والفصل، هذا يسمونه حد ممكن ولا. فالمفاهيم الاعتبارية العلم علوم الاعتبارية لا حد لها، ليش؟ لأن قلنا الحد يترتب من جنس وفصل، والجنس والفصل لا يكون علما للاعتباريات في الاعتباريات، وإنما يكون في الماهيات. فإذا العلم الاعتباري هذا لا يكون له، بعد أكرر لا يكون له حد، ليش؟ لأن الاعتباري لا جنس ولا فصل له، فإن الجنس والفصل لا يتحققان في الاعتباريات،
وإنما هما من خصائص الماهية والحقيقة. فإذا لا جنس ولا فصل الأمور الاعتبارية إذن ليس لها حد. ولا هذا الشيء الثاني اللي بيعيبه. وأيضا المفاهيم الاعتبارية لا تقع في حد الأشياء. يعني الإنسان لما نريد نحدده في تحديد ماذا نذكر؟ نذكر ماذا؟ الماهية، يعني العلم الحقيقي، فنقول حيوان ناطق. ولا نذكر أمرا اعتباريا، لا نقول الإنسان موجود أو كلي، يقول حيوان ناطق موجود، حيوان ناطق كلي. لأن والنقطة بعد واضحة، لأن الأمر الاعتباري ليس هو ماذا؟ جنس ولا فصل حتى يقع في حد الأشياء. فإنه الذي يقع في حد الأشياء الجنس والفصل، وهذا أمر اعتباري، لا هو جنس لا هو فصل. هذا هو الأمر الثالث أطبقه. يقول قدس سره: وثالثا إن المفاهيم الاعتبارية، يعني العلم الاعتباري الذي عبرنا عنه علم اعتباري، لا حد لها، يعني هي ما إلها حد. لماذا؟ لأن الحد مركب من جنس وفاصل، والأمور الاعتبارية ليس لها جنس وفاصل، وإنما الجنس والفصل من خصائص الحقائق والماهيات. وبعد مثال الاعتبارية شنو من خصوصياته؟ ولا تؤخذ في حد ماهية من الماهيات. يعني هاي المثال الاعتبارية لا نأخذها في حدود الأشياء، فلا نقول الإنسان موجود أو حيوان ناطق موجود، الذي الوجود ضمن من المفاهيم الاعتبارية عندناها ولا أو كل كلهم عندنا من المفاهيم الاعتبارية. لماذا؟ لما بين قلت لأن الذي يقع في حد الشيء إما الجنس إما الفاصل، والاعتباريات ليست لا من قبيل الجنس ولا من قبيل الفاصل. وللاعتبار معان أخر، فاصل شيء آخر يقولون. يقول الآن بالمناسبة، بالمناسبة كلمة الاعتباري اقرينا لها عدة معاني. مجموع المعاني اللي الآن قريناها وش معناها؟ هي قريناها احنا لو بعضها سامعيها من الخارج. كلمة الاعتباري كم معنى لها؟ أربع معاني، أربعة معاني لحد الآن. يعني هالشيء يجوز معاني أخرى، أصبت أربعة راح نذكرها. الاعتباري بالمعنى الأول، المعنى الأول للاعتباري هذا اللي قرينا عنه وباليوم كررنا، قلنا هو ذلك المفهوم الذي مصداقه ينحصر إما في الذهن فقط مصداق، وإما في الخارج فقط. هذا نسميه اعتباري، مثل مفهوم الوجود، مثل مفهوم الكلي، مثل مفهوم الوحدة وغير ذلك. وهناك معنى هذا الثاني والثالث والرابع صراحة بينهم. المعنى الثاني للاعتبار ما تقدم في بحث إصالة الماهية أو الوجود. هناك نقول شنو؟ هل الأصيل هو الوجود والماهية أمر اعتباري أم الأمر بالعكس؟ فكلمة الاعتبار هناك قريناها، لكن هناك ايش نقصد من الاعتباري؟ مو هذا المعنى اللي يقرأنا انا. شنو المقصود من الاعتباري؟ الوجود اعتباري او الماهية اعتباري في اول الكتاب قرأناه بالشكل. هناك المقصود من الاعتبار يعني الذي لا يكون منشأ للآثار، فالذي تترتب عليه الآثار حقيقة وتنشأ منا الآثار حقيقة يقال له أصيل.
والذي ما تنشأ منا الآثار حقيقة يقال له اعتباري. فالاعتباري هناك بأي معنى؟ بمعنى ما لا يترتب عليه، ما لا يكون منشأ لترتب الآثار. هذا هو المقصود من الاعتبار. هذا معنى ثاني اعتبار قريناه في بعض أصالة الوجود واعتبارية الماهية. فهناك كان الحكماء ماذا يقولون؟ المشهور يعني كانوا يقولون الأصيل هو الوجود والماهية أمر اعتباري. يعني بعبارة أخرى الأصيل هو الوجود، يعني الآثار التي تحصل في الخارج مثل النار محرقة حارة وغير ذلك، هذه الآثار مترتبة على من؟ على وجود، وجود النار منشأ لهذه الآثار لا ماهية النار، خلافا للرأي المعاكس الذي يقول هذه الآثار تنشأ من الماهية دون الوجود. هذا المعنى الثاني. والمعنى الثالث للاعتباري هذا هو ما ليس الأمر الذي ليس له وجود منحاز، منحاز يعني مستقل، منحاز يعني مستقل. يعني شنو أوضح؟ مثل الإضافة بين الطرفين، الإضافة التي تقوم بين الطرفين مثل النسبة الابتدائية. غلام زيد خلينا نروح النسب، غلام زيد لما أقول هنا أكو إضافة يا ولا، هاي الإضافة بين من وبين من قام بالغلام زيد. فالذي إلى وجود حقيقة ياه الغلام وضع زيد، أما الإضافة التي بينهما إلى وجود مستقل منحاز يعني مستقل. وهكذا في معاني الحروف، النسبة الابتدائية، النسبة الانتهائية وغير ذلك، جميع النسب من هذا القبيل هي أمور متقونة بالطرفين. فالنسبة الابتدائية قائمة بين بين السرك من البصر، قائمة بين السير والبصر، هاي النسبة الابتدائية. أما وجود خارج منحاز ليس لها. فإذا ما ليس له وجود منحاز بل يعني مستقل، بل يكون قائما بغيره يعبر عنه بالاعتباري. هذا هم فرق معنى آخر علما بالاعتباري. والمعنى الأخير للاعتباري هذا الرابع بعد، المعنى الأخير للاعتباري هو ما يحمل على الموضوعات بنوع من التشبيه، بنوع من التشبيه. مثل ما نقول هذا رأس القوم، رأس القوم شنو هم القوم؟ عندهم رأس أقوله رأس، رأس القوم هم عندهم رأس. فشلون نقول هذا رأس؟ نعبر عن من؟ عن كبيرهم بمن؟ بالرأس. فحملنا الرأس علينا على هذا الموضوع، يا موضوع قصدنا وهو هذا كبير القوم، احملنا الرأس عليه بنوع من التشبيه. شلون بنوع من التشبيه؟ يعني شبهنا كبير القوم بمنزلة من شبهنا بمن؟ بالرأس بالنسبة إلى البدن. كيف أن الرأس بالنسبة إلى البدن هو العضو الأساسي وهو المدبر؟ لأن فيه ماذا؟ النظر مثلا، فيه السمع، فيه الذوق، يعني الأمور المهمة موجودة ماذا فيه؟ فهو المدبر. بهذا الاعتبار حينئذ نشبه كبير القوم ورئيس القوم، نشبه ماذا؟ نعتبره اعتبار، نعتبره هذا اعتبار بهذا المعنى، اعتبرناه كالرأس بالنسبة لنا إلى البدن. فكما أن الرأس يدبر البدن، هذا كبير القوم يدبر المن؟ يدبر أمر قومه، يقول لفلان أنت ماذا؟ روح لفلان منطقة يجيب لنا فلان شيء، أنت أضعر، أنت كذا، أنت إلى آخره، يدير الشؤون يأمر وينهى فهو مدبر. فبهذا الاعتبار عملنا عليه الرأس تشبيها من باب التشبيه فيما بالرأس بالنسبة إلى البدن، وهذا اعتبار. يعني اعتبرناه كالرأس بالنسبة ماذا؟ إلى البدن. فهذا اعتبار بمعنى جديد. إذن أفهمت المطلب حتى أطبق العبارة. كلمة الاعتباري هذا ترى شيء ترى لطيف، هذا قلت تنبيه من السيد. كلمة الاعتباري لها معاني متعددة، أحد معانيها هو الذي قرأناه ماذا بالآن، بمعنى ذلك المفهوم الذي مصداق موجود إما في الذهن فقط أما في الخارج. المعنى الآخر الاعتبار بمعنى ما لا يكون منشأ للآثار. هذا وين قرأنا؟ في بحث إصالة الوجود أو الماهية أو إصالة الماهية. المعنى الثالث للاعتبار هو ما لا يكون له وجود مستقل، كالإضافة القائمة بالطرفين يقال هي أمر اعتباري، بمعنى ما له وجود مستقل. والمعنى الرابع للاعتبار ما يحمل على بعض الموضوعات مثل حمل الرأس على كبير القوم من باب التشبيه. وطبق العبارة. وللاعتبار معان أخرى خارج عن بحثنا. ما معنى الذي مربوط ببحثنا؟ اعتبار بأي معنى؟ بمعنى الأول، يعني المفهوم الذي مصداق منحصر في الذهن أو في الخارج. لكن لا بأس ننبهك من باب فائدة منها الاعتباري. هذا رقم 2 خليه للشيخ، هو رقم 1 للشيخ. الاعتباري مقابل الأصيل. مثل شو يقولون؟ كالماهية مقابل الوجود. يقولون الماهية اعتبارية مقابل من الوجود يقولون أصيل. واعتبارية بأي معنى؟ بمعنى ما لا تكون منشأ لترتب الآثار. ومنها هذا الثاني أو الثالث، الاعتباري بمعنى ما ليس له وجود منحاز. منحاز عن مستقل. مقابل ما له وجود منحاز، يعني ما له وجود مستقل. فمثال هذا شنو الذي ما له وجود منحاز؟ يقول كالإضافة الموجودة بوجود طرفيها. فالإضافة ما لها وجود منحاز مستقل، بل قائمة بالغير. تقول اعتبارية. مقابل ما؟ مقابل الجوهر. الجوهر وهو مثل زيد أو الغلام. طرفان فجوهر بعض. زيد جوهر والغلام همات ماذا؟ جوهر. ألا لهما وجود ماذا؟ منحاز. مقابل الجوهر الموجود بنفسه يعني له وجود مستقل منحاز وليس بقائم بذلك. المعنى الأخير ومنها هذا المعنى الأخير يا أخي، ومنها ما يوقع ويحمل على الموضوعات بنوع من التشبيه. يحمل الرأس على كبير قوم بنوع من التشبيه، شبهناه بالرأس بالنسبة للبدن، بنوع من التشبيه والمناسبة للحصول على غاية عملية. يعني هذا شبهناه بالرأس. لماذا شبهناه؟ للحصول على غاية عملية. ما هي غاية عملية؟ وهي تدبير أمر القوم للحصول على أنه القوم لا يتمكن أن يعيشوا من دون مدبر لهم. للحصول على هذه غاية التدبير جعلناه وحملنا عليه الرأس، وقلنا هو رئيس مثلا أو رأس. كإطلاق الرأس على زيد. ليش نقول زيد رأس نطلق عليه؟ لكون نسبته إلى القوم، نسبة زيد إلى قومه كنسبة الرأس إلى البدن، حيث يدبر هذا زيد أمرهم ويصلح شأنهم ويشير إلى كل بما يخصه من واجب عملي. الفصل العاشر. محصل هذا الفصل العاشر يتعرف فيه إلى أحكام متفرقة بحسب الظاهر، يتعرض إلى بلي حكمين أو أكثر. استنشوف الشمال. الحكم الأول الذي يتعرض له هذا، أن العلم الحصولي، قلنا شنو معنى العلم الحصولي؟ كم مرة قلنا حضور صورة الشيء. إذا حضرت صورة الشيء لا نفس الشيء في الذهن، هذا يقال له علم حصولي. فمثلا هذا الكتاب تحضر صورته في الذهن، هذا يعبر عنه في العلم الحصولي. طب هذا قاري في ماخذ، لكن الذي نريد نقوله الآن وقلناه في ماخذ بس الآن نريد نركز عليه، هو أنه عندنا كتاب خارجي، هذا الكتاب الخارجي وصوص الذي حصلت من جدا، أيهما المعلوم بالذات وأيهما المعلوم بالعرف؟ هذا الذي هذا قلنا فيما سبق، الآن نريد نقول دوره له. أكرر، حينما أنظر إلى الكتاب الخارجي تنطبع صورته في الذهن. فإذا هنا عندنا شيئان، صورة الكتاب الملتقطة في الذهن ونفس الكتاب الموجود في الخارج. أقول أيهما المعلوم بالذات وأيهما المعلوم بالعراق؟ قلت الإنسان منذ البداية لما يسمع هذا السؤال رأسا يتسرع ويجاوب يقول بعد هو هذا الكتاب الخارجي هو المعلوم بالذات. لا، هذا خطأ. لماذا؟ لأن العلم أمر ذهني، وجود ذهني يا أخي العلم، والعلم ما وجد غير ذهن. فإذا هذا الكتاب الخارجي هو المعلوم بالذات، يعني هذا الكتاب خش ودخل وين في ذهني؟ ما يصير. الذي موجود في ذهني هو صورة، فالصورة هي المعلوم ماذا بالذات، والكتاب أصلا ليس بمعلوم، بل يجب تسميه معلوم بالعرف، مثل الجالس في السفينة اللي بالذات متحرك منه السفينة، فالجالس شلون ولا متحرك بالعرف بالمجال بالمسامحة، باعتبار أكو فرق نحو من الاتحاد بين من وبين من، السفينة ويا الجالس فرق نحو من الاتحاد، هذا يصحح أن نطلق على الجالس أنه متحرك من قبل الحركة، حركة السفينة من قبل هي مجازا باعتبار له نحو من الاتحاد ويا السفينة. هنا عن كذلك، هنا ننسب العلم إلى هذا الشيء الخارجي، مع أن الشيء الخارجي ليس معلوم أبدا لأن لا يدخل الذهن، باعتبار أنه يوجد نحو من الاتحاد نحو ها بين الصورة وبين الشيء الخارجي، بهذا الاعتبار حينئذ يقال على أنه هذا الكتاب الخارجي معلوم كما يقال لجالس السفينة متحرك. وإلا كما أن الجالس ليس متحرك حقيقة، هذا الشيء الخارجي ليس هو المعلوم حقيقة. فهذه النقطة ماذا؟ التفتوا إليها يا إخوان، وهذه النقطة لها أثر في الأصول في بحث في مبحث اجتماع الأمر والنهي. هناك يتعرض ما يعني مسألة اجتماع الأمر والنهي لها شيء من الارتباط بهذا في باب الأحكام، ما في شيء هاي في بعد أجنبية إذا بيجي خلص هذا اللي هنا مالك بداية الحكمة خلص فائدة في باب الأحكام. يعني الله عز وجل لما يقول صلي صوم زكي خمي، هاي صلي هذا الحكم دي من يتعلم، إذا هاي الصلاة خارجية يوضي مفهوم الصلاة، يوضي مفهوم الصلاة. فقد واحد يتسرع، فلا أقول يتسرع مثل صاحب الكفاية رضوان الله عليه، لا أقول يتسرع، لا إحنا يعني المقصود، فالمقصود أنه قال على أنه بل يتعلق بالشيء الخارجي، يعني الشيء الخارجي هو منشأ الآثار، صلاة هذه الخارجية منشأ الآثار، فيتعلق بها الوجود ويتعلق بها النهي، فيلزم استماع الأمر والنهي في شيء واحد وهو مستحيل. لكن الرأي المعاكس إيش قال بعد صاحب الكفاية؟ لا لا لا، الأحكام ما تتعلق بمن؟ بليه بالخارج، ذكروا أكثر من وجه واحد أكثر من وجه واحد لذلك. أنا هذا الوجه الذي الذي الآن أتكلم. أنا الحكم أمر نفسي. الحكم مو أمر خارجي. الحكم أمر خارجي هو أمر نفسي. أمر نفسي. يعتبر المولى هذا في ذمته. كبار أمر نفسي. يعتبر المولى الصلاة في ذمته المخلوق. فإذا كان أمر نفسي وليس أمرا خارجيا وكيف يتعلق الأمر غير الخارجي بالخارجي؟ لا يمكن. هذا أحد يقول أنا هذا إنما ترتب المناسبة أي تقول العلم من هذا الكلام. علم ما دام هو أمر نفسي وكيف يتعلق بالشيء الخارجي؟ الشيء الخارجي ليس هو المعلوم بالذات وإنما هو معلوم بالعرض. زين. في أحكام متفرقة منها أن المعلومة بالعلم وطبيعي هذا أنا هذا بينته وما بينت الغرض. إذا قلنا الأحكام تتعلق بالصلاة بمفهوم الصلاة والنهي مثل لا تقصد يتعلق بالمفهوم، فإذا على هذا الأساس يلزم عدم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. ما رأيك؟ لأن صلي الوجوب متعلق بمن؟ مو بالغاية خارج بمفهوم الصلاة، ولا تقصد متعلقا بمفهوم ماذا؟ الغصب، وهما في الذهن شيئان. إذا ما لزم في شيء واحد اجتماع الأمر والوجوب. وأيضا هذا مهم يعني دليل طبيعي. إن قلت فكرة هواية أكو بهذا الحكي، بس مو هنا بالأصول. منها أن المعلومة بالعلم الأصولي ينقسم إلى معلوم بالذات. هذا المعلوم بالعلم الأصولي، وهو شنو معلوم بالعلم الأصولي؟ يعني حضور صورة الشيء. الشيء إذا حضرت صورته يقال هذا معلوم بالعلم الأصولي. ينقسم إلى معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. المعلوم بالذات نون هو الصورة نفسها الحاصلة بنفسها عند العالم، والمعلوم بالعرض هو الأمر الخارجي الذي يحكي أو تحكي عنه الصورة العلمية، ويسمى هذا الأمر الخارجي معلوما بالعرض. بالعرض يعني شنو؟ والمجاز عطوا التفسير، والمجاز عطوا التفسير على العرض. إيه هيك المقصود بالعرض يعني بالمجاز. لاتحاد ما هاي ما لا تتصف ويا له يكون تنفصل. لاتحاد ما له من مع المعلوم بالذات، يعني لأجل أنه هناك نوع من الاتحاد. لاتحاد ما يعني نوع من الاتحاد. لاتحاد ما لهذا المعلوم الخارج لهذا الشيء الخارجي ويا الصورة. الإنسان كان ما يراهما شيء واحد، هاي الصورة ويا الشيء الخارجي. فلأجل وجود هذا الاتحاد نحو من الاتحاد، وإن كان حقيقة صورة ما في اتحاد مثل الجالسية سكرين وشفين وقال ما في اتحاد، لكن كأنما الإنسان يتصور نحو من الاتحاد أكو. فبهذا الاعتبار يصح نسبة الحركة إلى الجالس هنا همات، يصح نسبة العلم علما والمعلومية إلى الشيء الخارجي. لاتحاد ما له ما له شنو؟
ما للخارج ما المعلوم بالذات.
لا ما يصير دليل يصير هذا
الاتحاد ما أقرب
له. ومنها أنه تقدم أن كل معقول فهو مجرد. الحكم الثاني هذا الذي يبين، هذا الحكم الثاني الذي يريد يبين السيد. أنا راح أجزئ إلى نقاط حتى ينهضم أحسن. النقطة الأولية وإن كان هو مو من باب شيء يتوقف على شيء، لكن أنا أجزئ حتى ينهضم أحسن. النقطة الأولية أنه إحنا قرينا أن العالم أمر مجرد والمعلوم أمر مجرد. هاي النقطة الأولية. العالم من هو؟ العاقل. عالم عاقل ترى نفس الشيء. القوة العاقلة من هي؟ قوة العالم النفس. والنفس من الأمور ماذا؟ المجرد. طبيعي قلنا فيما سبق مرارا وتكرارا المقصود من المجرد يعني مجرد عن المادة، بس المادة بأي معنى؟ تعرف مو المادة بالمعنى الحديث بمعنى الجسم، يعني بمعنى القوة. يعني بعبارة أخرى النفس ليس فيها قوة التغير. وإن كان قلت أنا إذا أكو قوة لازمه التسليم، ومن هنا قلت يحصل تقارب بين المادة بالمعنى القديم والمادة بالمعنى الجديد، لأن القوة القابلية الهيولة ما تصير إلا وين؟ في جسم الله. فبهذا الاعتبار المادة بالمعنى الفيزيائي الجديد، الذي المادة بالمعنى الجديد شنو؟ بمعنى الجسم، ما له حيز من الفراغ، له الأبعاد الثلاثة، يقال له مادة. يتقارب ويا المادة بالمعنى القديم بمعنى القوة، لأن القوة لا تحل إلا في الجسم. فالشيء إذا كان مادي يعني إلى قوة لازم أن تكون تقريبا تقارب على أي حال. فتقدم عندنا أن النفس ليست مادية، يعني ليست قوة وبالتالي ليست جسم. والمعلوم هاي الأمور الصور التي تحصل في الذهن أيضا ليس لها قابلية ماذا؟ التغير. قلنا كل شيء يحصل في الذهن ولو خطأ يحصل ما يتغير بعد ذلك، يبقى كما قلنا. واستشهدنا على ذلك لمن إذا تذكرون استشهدنا بالخطأ. بعدين أقول تبين مخطئ. وشلون يقال مخطئ إذا تجيك الصورة الأولية زالت؟ كيف يقال على أنه أنا مخطئ؟ لابد الصورة الأولية موجودة وتحصل صورة جديدة باعتبار حصول جديدة ونسبتها إلى القديمة، يقال أنا مخطئ يعني في القديمة. وإلا إذا القديمة زالت مخطئ حينئذ لا معنى له. أو الإنسان يتذكر وتذكرت ذيك الصورة الذي أنا مخطئ بها، وإذا هي موجود معدومة يتذكر الإنسان، فلابد على أنه ماذا؟ تلك الصورة التي مخطئ بها هي موجودة على أي حال. فمقصود كل صورة تحصل في الذهن، كل معلوم يحصل في الذهن لا يتغير بل يبقى على ما هو. غاية الأمر تحصل صور جديدة، ذيك الصورة لا تزول. فالنقطة الأولية انتهت. شنو صار مفهوم النقطة الأولية؟ أنه النفس العاقلة أمر مجرد، والأمور المعلومة أيضا ماذا؟ مجردة. فهذه النقطة الأولية. النقطة الثانية هي أنه المفاهيم التي تحصل للنفس، المفاهيم التي تحصل للنفس هذه لها خطائص ثلاثة، لها خطائص ثلاثة. الخصوصية الأولى أنه موجود خارجا في نفسها، هذا يحتاج إلى التفاهم. خلاص خصوصية الأولى تنتهي، لكن هذا يحتاج اعتقاد. شنو يعني؟ كل شيء يظهر للنفس هو موجود قبل ما يظهر للنفس. أكرر، كل شيء يظهر في النفس إلى النفس هو موجود في حد ذاته قبل أن هذا يظهر للنفس، مو النفس هي توجد. احنا نتصور ترى في البداية بعد البداية نتصور احنا نوجد هذا. مثلا الكتاب، الان اتصور كتاب الله، بنائي انا اوجد صورة الكتاب، خذتها من الخارج وجعلتها وين؟ في ذهني. هذا الكتاب الان عاينة ماكو صورتها، الان اجعلها في ذهني، انقلها الى ذهني. فأنا أوجد صورة الكتاب. إحنا في البداية شنو نصور؟ لا، هي صورة الكتاب موجودة قبل أن تظهر للناس، هي موجودة غاية الأمر موجودة. يقولون في عالم المثال، إحنا كموجود العالم المثال الذي فيه آثار المادة وليس بمادة، هذا تقدم عندنا قبل مدة، فموجودة في ذلك العالم. فكل مفهوم يظهر للنفس هو موجود قبله، طبيعي موجود في عالم المثال قبل أن يظهر للنفس، وله آثاره الخاصة به. قبل أن يظهر الماء. لا
وجود قبل أن
صورته موجود الخارج. وجود الخارج ماذا؟ بهذا البدن وبهذا الكذا حصل ماذا؟ الآن وإلا ماذا؟ الصورة يقولون جميع صور الأشياء هي موجودة ماذا؟ في ذلك العالم، في عالم المثال. يعني هذا احنا نصير تقبله هو علينا ماذا؟ بل ها؟ ها موعدنا منبهات على هذا، وإلا كيف تحصل؟ هو هذا، هو هذا الذي تقدم عندنا على أنه إذا لم تكن موجودة إذن كيف تحصل هاي الأشياء؟
بعدين
إيه أقول لا بعدين إذن ما خالف شلون يصير الذهن؟ يعني صورة زيد تطب في ذهني وهذا ما يصير. نقول نفس زيد الخارج هو يوجد الصورة، هذا تقدم عندنا في ناس قلنا هذا ما يصير لأنه زيد الخارج أمر مادي، الأمر المادي كيف يوجد المجرد؟ الضعيف كيف يوجد القوي؟ نفس النفس بنفسها هي توجد، يعني هي فاعلة وهي قابلة. قلنا فيما قبل هذا ما يمكن، إذا نضطر من هذه الناحية. يعني القضية مو قضية ماذا هي هذا، لا قضية منبه، أكو منبه ومرشد إلى هذا الشيء. إذا لابد على أنه جميع هذه الصور موجودة في عالم المثال، والنفس تتحد وترتبط بعالم المثال، فبسبب ارتباطها يحصل حينئذ هذه الصورة في الذهن. على أي حال، فالمقصود هذه المفاهيم الظاهرة للنفس لها خصوصيات ثلاث. الخصوصية الأولى أنها موجودة في نفسها قبل أن تظهر للنفس، ولها آثارها الخاصة بها. الخصوصية الثانية لهذه المفاهيم أنها مجردة، يعني هم لها قابلية ماذا؟ التغير، ووجودها أقوى. هاي الخصوصية الثالثة. الخصوصية الثالثة أن وجودها أقوى من وجود النفس، لأن النفس في ذاتها وإن كانت غير مادية لكن في فعلها لما نفيد تفعل تستعين بما جنة بالمادة، باليد وبالرجل وبالعين وبغير ذلك، فهي ذاتا غير مادية النفس، وأما فعلا مادية، فهي مادية من جهة غير مادية من جهة أخرى. أما هذه المفاهيم ليست فيها جنبة المادية أبدا، فهي أقوى. هاي النقطة الثالثة انتهت. إذن ففي النقطة الثالثة الشيء تضع أن هذه المفاهيم التي تظهر للنفس لها خصوصيات ثلاث. الأولى أنها موجودة خارجا بنفسها ومع قطع النظر عن النفس لها وجود ولها آثار. والخصوصية الثانية هي أنه هذه المفاهيم بل مجردة، يعني غير قابلة ماذا؟ للتغير. والخصوصية الثالثة هو أن هذه المفاهيم المجردة وجودها أقوى من وجود النفس، لأن النفس لها جنبة المادية من ناحية وجنبة الفعلية من ناحية أخرى، بينما هذه المفاهيم ليست لها جنبة المادية أبدا. وهذه الخصوصية الثالثة انتهت. النقطة الثانية انتهت. النقطة الثالثة وهي الأخيرة أنه ضمن النفس كيف تعلم بهذه الصور، كيف يحصل لها العلم، وكيف تظهر لها هذه الصور؟ جريت تتحد وياما وترتبط بما بهذه الصور، لما تتحد تصير النفس عالما. لكن ذات المفهوم على قسم، تارة جوهر وتارة عرى. فإن كان جوهرا فتتحد النفس به، وإن كان عرضا فتتحد النفس بما تتحد. هل به بالعرض أو بموضوع العرض؟ حتى تصير النفس عالمة به. أكرر، إذا كان ذلك المفهوم الذي يظهر للناس، تلك الصورة التي تظهر للناس الموجودة في عالم المثال، إذا كانت عرف مثل البياض، فالنفس حينئذ تتحد بنفس البياض ومع موضوع البياض. قالوا تتحد مع موضوع لا بنفس البياض، لا بنفس مفهوم البياض بل بموضوعه، لا بصورته بل بموضوعه تلك الصورة. ليه؟ قالوا لأنه لو اتحدت النفس مع نفس البياض فيلزم البياض موجود مرة لموضوعه، يعني البياض لموضوع، ومرة موجود ماذا؟ بالنفس. والشيء الواحد البياض الواحد لا يمكن أن يوجد لشيئين. هسه البياض محفوظ السلامة يمكن يوجد في هذا المحل وهذا المحل، في محلين البياض الواحد ما يصير يوجد في هذا الجسم ولهذا الجسم ما يصير، بل بياضان ما يخالف. أما البياض الواحد لا يمكن أن يوجد لجسمين. ففي مقام نقول إذا موضوع العرف ما يتحد ويا من ويا من، فيلزم أن البياض يصير موجودا علما لموضوعه، ويلزم أن يكون موجودا أخرى علما إلى النفس. يوجد لموضوعه لأن إلى موضوع البياض، ما يوجد إلى موضوع، ويوجد للنفس لأن النفس ماذا؟ عالم به واتحدت به، فيلزم البياض الواحد موجود لشيء. هذا مستحيل. إذا لابد نقول النفس حينما تعلم بالبياض تتحد النفس ويانا وهي موضوع البياض، حتى يصير موضوع البياض هي النفس شيء واحد، فالبياض يكون موجودا علما للنفس ولموضوعه اللذين هما، يعني النفس وهي موضوع البياض شيء واحد محظوظ بعد ما تقول. خلصت النقطة ماذا؟ الثالثة. أفهرس ماذا هذا المطلب دوره له؟ محصله هو أنه النقطة الأولى هي أن النفس عاقلة، النفس العاقلة مجردة عن المادة ليس فيها قوة تغير، وهكذا ما يحصل لها أن يعني المعلومات. النقطة الثانية الذي بينتها هي أن كل المفاهيم التي تظهر للنفس هي موجودة قبل أن توجد للنفس، موجودة بوجود خارجي حقيقي ولها آثارها الخاصة بها. وأيضا هذه الخصوصية الأولى اللي ذكرتها في النقطة الأولى لهذه المفاهيم، والخصوصية الثانية اللي ذكرتها قلت أنها مجردة، والخصوصية الثالثة اللي ذكرتها قلت على أنه هي أقوى وجودا من وجود الناس. هاي انتهت النقطة الثانية. والنقطة الثالثة الذي بينتها هو أن النفس حينما تريد أن تعلم بهذه المفاهيم وبهذه الصور تتحد معها، لكن تتحد كيف؟ إذا كانت الصورة صورة جوهر فتتحد مع نفس ذلك الجوهر، وأما إذا كانت تلك الصورة صورة حرارة مثل بياض فالنفس بما تتحد مع نفس البياض. إذا اتحدت مع نفس البياض سوف يصير البياض موجود لموضوعه وموجود ماذا؟ للنفس. والشيء البياض الواحد لا يمكن أن يكون موجود بشيئين، البياض الواحد لا يمكن أن يوجد لهذا الجسم ولهذا الجسم. إذا لابد النفس تتحد مع من؟ مع موضوع البياض، حتى يصير النفس هو موضوع البياض شيء واحد والبياض يكون موجودا لشيء واحد. هذه هي النقطة ماذا الثالثة، التطبيق نوجبه إلى غد بحوله وقوته عز وجل.